بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تقدم الكلام على حال الصدق حينما يخرج الإنسان لربه عن حوله وقوته، وتقدم أن حال الصدق هو سر الإخلاص. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. قالوا سر الإخلاص هو الصدق، حال الصدق. فإذا تحقق العبد بحال الصدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذي جاء بالصدق وصدق به، إذا تحقق بهذا الحال فإنه ينظر إلى الأشياء، ينظر إلى ما سوى الحق تبارك وتعالى، فيراها لا شيء في عظمة الله، فينتقل من هذا الحال إلى حال الزهد. وبعض الناس يتوهمون أن الزهد هو لبس الخشن أو التقلل من الدنيا، هذا زهد عملي، ولم يطلب منا ربنا تبارك وتعالى أن نبالغ فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إنما نتحدث عن حال، والحال ليس محله الثياب، وليس محله الطعام، وليس محله الشراب. الزهد حال، هذا معناه أن فيضا نورانيا روحانيا يفيض على القلوب به. فما هو معناه؟ هل المعنى أنه يزهد في المتعة المحسوسة أو المتاع؟ التحقيق الذي عليه أهل المعرفة أن حال الزهد إنما هو استخفاف قلبي روحي بما سوى الحق، يزهد بما سوى الحق لأنه رغب في الحق. يقول الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: كل زاهد زهده على قدر معرفته. ما هي معرفتك؟ معرفتك تقف عند الأعمال، إذن سيكون زهدك عملية، لا يتجاوز الثياب والطعام والشراب. فإذا كانت معرفتك تصل إلى معرفة القلب بالآخرة، فإنك تزهد في الدنيا رغبة في الحور والقصور وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده من الكرامة والنعيم. وإذا كانت معرفتك بالله فإنك تزهد فيما سوى الله. إذن زهد الإنسان مفهوم نسبي يتناسب مع معرفته. أين أنت سيظهر وينبعث وينبثق من مكانك معنى يليق بك من الزهد. إذن زهد الإنسان على قدر معرفته، هذا يلخص لنا مسألة الزهد، خاصة أننا في قضية الزهد نسمع كلاما كثيرا في هذا المعنى. نسمع من يتحدث عن اللبس الخشن على أنه الزهد، ومن يتحدث على الطعام الخشن على أنه الزهد. ويقول أبو الحسين الوراق: من أسكن نفسه محبة شيء من الدنيا فقد قتلها بسيف الطمع. هو يقتل نفسه حينما يتعلق بالأشياء. ورحم الله صاحب الحكم العطائية عندما يقول: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. فحينما تتعلق النفس بشيء فكأن الإنسان حمل سيف الطمع وقتل نفسه بهذا السيف. ومن طمع في شيء ذل، ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع. من طمع في شيء ذل وبذله هلك. وقد قالوا: أتطمع في ليلى وتعلم أنما يقطع أعناق الرجال المطامع؟ أتطمع في ليلى وتعلم أنما يقطع أعناق الرجال المطامع؟ وهكذا يهلك الإنسان بسبب طمعه، يهلك الإنسان لأنه تحول إلى حال الرغب والمطلوب منه أن يكون زاهدا في الأشياء، أن تخرج الأشياء من قلبه، أن تخرج الأكوان من قلبه. وسئل الشبلي رحمه الله عن الزهد فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء، تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء. وهذا يختصر لنا هذه القضية. عندما يزهد فيما سوى الله يتحقق بحال زهد العارفين، وهو الحال المعتبر عندما نتحدث عن مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فما علاقة هذا الحال بثوب خشن أو ثوب ناعم؟ سئل الإمام الجنيد رحمه الله عن الدنيا ما هي، فقال: ما دنا من القلب وشغل عن الله. فكان الجنيد رحمه الله يختصر مفهوم الدنيا بأنه ما دنا من القلب ليشغلك عن الله. فأي شيء يدنو من القلب ويشغل عن الله فهو الدنيا. فإذا وجد بدن الإنسان في الدنيا ولم تقترب هذه الدنيا من قلبه يبقى عبدا خالصا لله. ألم يصف ربنا تبارك وتعالى سليمان عليه الصلاة والسلام الذي ملك الدنيا وأعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ألم يصفه الحق بأنه عبد وقال: نعم العبد إنه أواب، راجع إلى الله سبحانه، مع أنه كان في بدنه متنعما بالدنيا لكنه ما أدنى هذه الدنيا من قلبه. فالدنيا المذمومة ما يدنو إلى القلب ويتحول إلى شاغل لهذا القلب عن الله تبارك وتعالى. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد واعظا بينا فلينظر إلى اختلاف الليل والنهار. أتريد واعظا يعظك من أجل أن تزهد فيما سوى الله تبارك وتعالى، من أجل أن تخرج عن التعلق فيما سوى الله؟ انظر إلى اختلاف الليل والنهار. ما معنى هذا الكلام؟ الليل والنهار زوال وفناء وتحول. فعندما ينظر الإنسان إلى كل الأشياء يجد أنها لا تخرج عن هذه القاعدة، كلها متحولة، كلها متغيرة، كلها زائلة. ولذلك قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يتغير، الذي هو هو، كان وهو على ما عليه كان، كان وهو على ما عليه كان، لا يطرأ التبدل ولا التغير عليه. ولذلك اختلاف الليل والنهار واعظ لأهل المعرفة، لأن الليل والنهار متغيران متحولان زائلان، ومن نظر إلى الزائل والفاني والمتغير والمتحول فإنه يعرض بقلبه ولا يتوجه إلا إلى الباقي تبارك وتعالى الذي لا يطرأ عليه الزوال ولا التغير ولا التحول، ومن هنا يزهد فيما سوى الله. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها. الماشطة أي التي تصفف الشعر للعروس، فطالبوا الدنيا هم مثل هذه الماشطة، ديدنهم تزيين الدنيا، قلوبهم قد تعلقت بالدنيا لا تلتفت إلى شيء إلا إلى هذه الدنيا من أجل تزيينها. الذي يطلب الدنيا أي بقلبه لا بيده، طلب الدنيا باليد هذا لا مشكلة فيه، قد أمرنا أن نسعى وهذا السعي جزء من العمل الشرعي، إنما طلب الدنيا بالقلب هو المشكلة. فيتحول الإنسان إلى ماشطة، إلى مصففة شعر لهذه الدنيا لهذه العروس. أما الزاهد في الدنيا الذي توقف زهده بمحسوس الدنيا ومتعها ومتاعها فإنه مثل من يسخم وجهها وينتف شعرها، لا شغل له إلا في تمزيق أثواب هذه الدنيا وفي جرحها وخدشها وإيذائها، وهذا غير مطلوب. فنحن عندما أقامنا الحق سبحانه وتعالى في هذا الكون طلب منا رعاية الكون، وما طلب منا الحق سبحانه تخريب الكون، وما طلب منا تخريب الزينة التي زين بها خلقه. فهذا فهم قاصر. أما العارف يقول يحيى بن معاذ، أما العارف فهو مشتغل بالله، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يدخلها إلى قلبه. إذا كان بدنه في الدنيا فإن قلبه لا يتعلق إلا بالله، يزهد فيما سوى الله ولا يلتفت إلى سواه. ويقول مسروق رحمه الله: الزاهد هو الذي لا يملكه مع الله سبب، لا يملكه سبب من الأسباب. وكيف يملكه مال؟ وكيف تملكه امرأة؟ وكيف يملكه رجل؟ وكيف يملكه جاه؟ وكيف يملكه سلطان؟ وكيف يملكه شيء من الأشياء أو سبب من الأسباب؟ والله سبحانه وتعالى أراده مملوكا له وحده. الله تبارك وتعالى أراده مملوكا له وحده، فلماذا يجعل نفسه بعد أن رضيه الله تبارك وتعالى مملوكا له وحده؟ كيف يرضى أن يكون مملوكا لسواه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ لا يمكن أن يكون عبد الله كالذي يجعل نفسه عبدا للمملوكين للمخلوقين الذين يتنازعونه ويتجاذبونه. زوجة فرعون آسيا كانت ملكة مصر وكان في يدها كل شيء، لكنها توجهت إلى الله وحده وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فما رضيت أن تكون مملوكة لفرعون ولا رضيت أن تكون مملوكة للسلطنة، إنما أرادت أن تكون مملوكة لله تبارك وتعالى وحده. ويقول حمدون القصار: تهاون بالدنيا حتى لا يعظم في عينيك أهلها ومن يملكها. انظر إلى الدنيا وتذكر أنها هينة على الله تبارك وتعالى، فإذا نظرت إلى الدنيا ووجدت هوانها على الله تبارك وتعالى فلن يعظم في عينيك من كان صاحب امتلاك لمتاعها المحسوس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل هذه القاعدة يا إخوتي هي التي تسري فينا؟ ننظر إلى الأكرم على أنه الأتقى، أم أننا نبحث اليوم عن الذي يملك المال الأكثر أو السلطان الأكبر أو الجاه الأوسع؟ وما هذا إلا لأن القلوب قد سقمت واعتلت. فإذا زهد الإنسان فيما سوى الله تعالى عند ذلك ينتقل إلى حال القناعة فيما يقيمه فيه مولاه وما يصرفه فيه. يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل المعرفة: الحياة الطيبة هي القناعة بالله. الإنسان سيبقى في حالة اضطراب طالما أنه لا يعيش القناعة. السعادة الحقيقية والحياة الطيبة لا تكون إلا حين يدخل في حال القناعة، لأن حال القناعة فيه سعادة، فيه رضا، فيه طمأنينة. لذلك حال القناعة هو الذي يدخله فيما بعد في الطمأنينة والرضا، وما يكون فيه الإنسان من الاستقرار بعيدا عن الاضطراب. الاضطراب المشار إليه بقوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في مقابل ذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الفارق بين الاستقرار والاضطراب. حال القناعة يدخل الإنسان في حال الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى، وكلما اضطرب حال القلب سكنه ذكر الله. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: إذا سكن قلب العبد إلى مولاه واطمأن إليه قويت حاله. ستبقى صاحب حال ضعيفة طالما أن قلبك لا يسكن إلى الله، لا يسكن إلى الحق، يسكن إلى الأشياء، تأنس بالأشياء، تطمئن إلى الأشياء، تطمئن بالأشياء، لكنك لا تستشعر حلاوة الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى، لا تعيش هذا الاستقرار، إذن حالك ضعيفة. فإذا صار في قلبك السكون إلى الله والطمأنينة بذكر الله تصير صاحب حال قوي. وسئل الشبلي رحمه الله عن معنى قول أبي سليمان الداراني رحمه الله: النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. قال أبو سليمان: النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، يعني طالما أنه لا يملك الطعام، ظاهر العبارة، طالما أنه لا يملك الطعام فهو في حالة قلق، كما يروون: لو احتجت إلى بصلة ما تعلمت مسألة. هذا على ظاهر العبارة. فماذا فسرها الشبلي عندما سمع كلام الداراني: النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت؟ قال: المعنى لا كما يفهم في ظاهره، إنما المعنى إذا عرفت من يقوتها اطمأنت. إذا عرفت من يقوتها، من الذي يطعمها، من الذي تولى أمر إطعامها، إذن كيف تحرز، كيف تكون مطمئنة إلى أن طعامها مخبأ لها؟ ما راح تجوع، لن تجوع، هي في رزقها، في طعامها، في شرابها، الأمر مضمون بالنسبة إليها. قال: إذا عرفت من يقوتها، يعني عندما يلجأ الإنسان إلى رجل فقير، وهذا الرجل الفقير يعني هو محتار بحاله، من أين سيؤمن طعامه، وتقول: من الذي يكفلك؟ فتقول: فلان. تقول: فلان فلان هو محتاج إلى من يطعمه وهو يكفلك، فأمرك في اضطراب لا نهاية له. لكن عندما تقول: الذي يكفلك إنما هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. إذن الشبلي رحمه الله فهم كلام أبي سليمان الداراني، فقال: إذا عرفت من يقوتها اطمأنت، عرفت أنه يملك السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض بيده، هل ستجوع؟ كيف ستجوع؟ هو عبد الله، فكيف الحق سبحانه وتعالى الذي تكفل به يتركه إلى مملوكيه، يتركه إلى مخلوقاته؟ الطمأنينة، حال الطمأنينة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الطمأنينة بالذكر، فعندما يذكرون ويكثرون من عمل الذكر فإنهم يحصل لديهم نتائج عاجلة بإجابة الدعاء، ودفع الآفات وتوسيع الأرزاق، هذه أول درجة. الدرجة الثانية للخصوص الذين رضوا بقضاء الله وصبروا على بلائه واطمأنوا إلى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله سبحانه: إن الله مع الصابرين. فاطمأنوا وسكنوا إلى المعية، لما نظروا إلى المعية سكنوا إلى هذه المعية. أما الدرجة الثالثة فإنها لخصوص الخصوص، طمأنينتهم لا تكون إلا بالله، فإن طمأنهم اطمأنوا وإن خوفهم خافوا، فهم به طمأنينتهم، هو مصرفهم، هو محركهم، هو الذي بيده مقاليد الأمور. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، والحمد لله رب العالمين.